بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع دراسي أنا في اعتقادي مهم جدا لكل الخدام، بالذات خدام الأطفال وخدام الشباب. إزاي نعمل درس كتاب للأطفال أو الشباب؟ ده موضوع دراسي، تكنيكس، يعني احنا مش هنوعظ دلوقتي. كيف تعد درس كتاب للأطفال والشباب؟ الأول عاوز أقول لكم حاجة مهمة قوي، أن أولادنا في كل الأعمار يمسكوا الإنجيل في إيديهم من سن ابتدائي، ومهم أنه حتى يتهته ويقرأ. وبعدين تفكر معاه كخادم أو كأم وأب، بكرة ربنا يفرحكم كلكم تبقوا بتعملوا درس كتاب في بيوتكم لأولادكم، لأن اللي هيربي أولاده بيفتحوا الكتاب من بدري ويتناقشوا فيه هيطلع أولاده أحسن منه 100%، وهيطلع لنا جيل أقوى مننا كتير. طبعا لو خادم شاطر معلم ولاده يجيبوا الإنجيل في إيديهم في الفصل وبيقول لهم افتحوا أصحاح كذا وعارفين يفتحوا وبيتناقشوا في الإنجيل من سن تالتة ابتدائي رابعة ابتدائي، العيال دي هتطلع خدام حلوة جدا. إنما نقعد نوعظ كده والأناجيل بعيد عنهم ومش عارفين يفتحوا الإنجيل، دي مشكلة مش كويسة. فنتصور إننا معايا أطفال بيعرفوا يقروا، هنبتدي من سن اللي بيعرف يقرأ لغاية عندنا مسنين. يعني احنا بنعمل، عاوزين نفكر ازاي نعمل درس كتاب، ازاي تقدم درس كتاب لكل الأعمار. اولا الكلام ده ليك انت، ازاي تدرس وازاي تدرس، ماشي؟ يعني الندوة دي او المحاضرة دي ازاي تدرس وازاي تدرس، لان الكتاب المقدس غني جدا بس ساعات الواحد ما بيعرفش يفتحه، ما يعرفش يقرأ. هنقول شوية افكار، طبعا الكلام ده ياخد مؤتمر كامل، بس أنا هقولها بس كلجنة عشان نبقى لمسنا الموضوع. أول نقطة أساسية، ابدأ بتعريف السفر والكاتب والغرض. أول نقطة، الأول شوف أنت بتقرأ إيه. لازم تقول السفر ده إيه، إيه هو السفر ده ويعني إيه السفر. يعني ما أقول لك خروج، إيه يعني كلمة خروج دي، يعني إيه، ليه تسمى خروج؟ عشان تقول له أن الخروج ده لما الشعب خرج من مصر لسينا فتسمى خروج. تسنية، يعني ايه تسنية؟ يعني هنقول تاني، هنعيد اللي فات تاني فتسمى تسنية مرة تاني. لا، ايه أشعية؟ ده النبي اسمه أشعية كتب سفر اسمه أشعية. فانت بتقول بتعرف السفر والكاتب. زي عندكم هنا مثل الخروج، بتقول ان كتب موسى النووي حوالي، بس مش غرضنا ان احنا ولادنا يطلعوا علماء كتاب، احنا عاوزينهم يروحوا السماء. فانت بس بتديله فكره فرق موسى عن المسيح قد ايه، لان ساعات العيال ما تكونش فاهمه، حتى الخدام مش عارفين موسى ده قبليه بشهر يعني ولا بسنه ولا بقد ايه. ده بينه وبين المسيح حوالي 1500 سنه. الخروج موقعه ايه؟ من اصفار التوراه، التوراه دي اللي هي كتب موسى الخمسه، تكوين خروج لوين عدد تسنيه. طب ايه الخروج ده بيحكي ايه؟ بتقول له ملخص السفر. يبقى بداية لما تفتح أي درس كتاب يفضل دايما تعرف الموجودين في دقيقتين أنت بتعمل إيه، السفر ده إيه، مين كتبه، اتكتب ليه، أو أهم محتوياته. فبتقول له سفر الخروج ده بيحكي حكاية الفصح والعبور، خروج يعني، وبعدين مرحلة الوجود في سيناء لغاية ما قبل ما يوصلوا للأردن، قبل ما يوصلوا كنعان. يبقى سفر الخروج هو عارف هيبتدي من عند مصر والزل، بعدين يعدي، بعدين يطلع في سيناء، يقعد في سيناء لغاية 40 سنة ما تكمل، ادي الخروج. لما نقرأ مثلا سفر الأمثال بتقوله ده كتبه سليمان الحكيم تقريبا قبل المسيح بقد كده، من الأسفار الأدبية أو الشعرية، وبيقول إيه الأمثال، مبادئ في السلوك والعلاقات. مثلا ما تاخد سفر في العهد الجديد لما يقول لك مثلا روميا، إيه روميا ده؟ في ناس لغاية دلوقتي ما تعرفش إن روميا هي روما، كلمة روميا ده ديك رومي يعني ايه روميا دي، مش فاهم، هو مش عارف. طب ما تقول له روميا يعني روما، بس كانوا زمان في العربي الفصيح من 50-60 سنة يسموها رومية مش روما، لكن هي روما، رسالة بولس لروما. روما طب ايش معنى ده؟ كتبها بولس حوالي سنة كذا 58، دي عاصمة ايطاليا. الموضوع اللي بيقوله في الرسالة ككل ايه هو مفهوم الخلاص والرد على بدعة التهود، وممكن تحكي لهم ايه التهود ده. يعني ببساطة كانوا في ناس بتقول لازم المسيح يبقى يهودي الأول، فبولس قال لا مش لازم، وبيرد بقى في الرسالة. يبقى أول مبدأ ابتدينا بإيه؟ ابدأ بتعريف السفر والكاتب والغرض. تاني نقطة تعملها في أي درس كتاب، اقرأ الفصل مرتين على الأقل بصوت واضح وبطيء. مشكلتنا جماعة وإحنا بنقرأ لو الصوت ما طلعش واضح أو ما بتقرهوش صح المفهوم يوصل غلط، ودي مشكلة، مشكلة في القراية. أنت كخادم محضر درس كتاب لازم تقرأ بطريقة تساعد المستمع أنه يفهم، ولأنه مش ممكن هيجمع من أول مرة لازم تقرأ مرة تاني وممكن تقرأ مرة تالت. يبقى بداية أي درس كتاب نعمله اقرأ النص، وما يكونش نص طويل، يعني ماكسيمم 10 آيات، أكتر من كده لازم تقسمه، يعني إيه تاخد أول تلت ساعة في 10 آيات وبعدين تدخل تقرأ بقى تعيد من الأول 10 آيات اللي بعد كده، لكن ما تقرأش إصحاح 30 آية يسرحوا منك حتى لو شباب. فأنت بتقرأ النص مرتين بصوت واضح بطيء. بطيء ليه؟ لأنه عشان يقدر يستوعب. في هنا عندنا مأساة في الشمامسة، أن يطلع الشمامس يقول أسألكم عزيز الرب اللي هو إيه يا عم ده طلاسم، لا احنا قاعدين نسمع، احنا في الوقت ده بنقعد عشان نسمع، انت بتقولي بنفهم، طبعا هو مش فاهم، فطبعا ما حدش من اللي هيسمعه هيفهم. هنا بقى في كلمة مهمة قوي، وانت بتقرأ مع أولادك علمهم يعني ايه فن الملاحظة. كلمة ملاحظة دي هتاخد ربع ساعة شرحها دلوقتي. لاحظ يعني ايه لاحظ؟ انت عاوز تتعلم تقرأ الكتاب وعاوز تعلم أولادك يقرأ الكتاب، اول حاجة قبل ما تنط للوعظة للمعنى الروحي بص على النص وابتدي لاحظ. هقول لك أفكار في الملاحظة يعني إيه لاحظ. أولا لاحظ تشكيل الكلام، وإحنا يعني بتوع عربي لا، لأنه ممكن تلاقي فعل مبني للمجهول فأنت غير لك المعنى خالص. مثلا يقول لك إيه حتى كما أقيم المسيح، لا هي أقيم المسيح من الأموات مش أقيمة، ما فيش حاجة اسمها أقيم المسيح، أقيم المسيح من الأموات. تقعد بقى تفكر هو ليه نسب للآب مش أو نسب للمجهول. مثلا كانوا يلعبوها معنا وإحنا صغيرين، تلاقي نص بتاع تيموثاوس 2:3 محبين للذات، تطلع لا محبين للذات، وما عارفش يقراها مكتوبة تيموثاوس 2:3 محبين للذات، هو قراها كل الناس بقى مذاكرة موضوع الذات الذات الذات، فيقولك محبين للذات، لا هو قال قبلها محبين لأنفسهم، مش محتاج يقول محبين للذات، هي محبين للذات. يبقى لازم تقرأ بتمعن وبتشكيل، عشان انت التشكيل هيكشف لك حاجات انت مش واخد بالك منها. تاني حاجة في لاحظ ارتباط الآيات او الجمل. مثلا ايه كان أنبا موسى يلعبنا اللعبة دي واحنا صغيرين، يقول لنا ايه اسلكوا بالروح حتى وف لا تكملوا شهوة الجسد، اختار يعني ايه اسلكوا بالروح لا تكملوا شهوة الجسد، هي حتى لا تكملوا شهوة الجسد ولا ولا تكملوا شهوة الجسد ولا فلا تكملوا شهوة الجسد؟ فلا. الآية نصها غير كده، اسلكوا بالروح فلا. طب ايه القيمة؟ ايه القيمة؟ القيمة تفرق جدا، ان الفه هنا ربطت دبده بمعنى غيرت المعنى خالص. لما تسلك بالروح نتيجة طبيعية مش هتكمل شهوة الجسد، انما ولا بقونا وصيتين منفصلتين، خليك بالروح وما تكملش شهوة الجسد، الفه غيرت المعنى، اسلك بالروح وبالتالي فه، والفه اسرع من حتى، يعني الفئة هتخليك ايه طبيعي انك لما تسلك بالروح ما تكملش شهوة الجسد. ده منهج روحي كامل في حرف، لما تصلي كتير تلاقي نفسك شهواتك هزيت لوحدها بسبب الفئة. فمين الفرق؟ يبقى اداة الربط هنا فرقت كتير قوي، الملاحظة دي فرقت في الفهم وفي توصيل الفكر. هكذا ارتباط الايات، لما تلاقي ايتين ثلاثة وربعت اسأل نفسك لاحظ ليه قال دي بعد دي، العلاقة بين الجملة دي ودي، يبقى أنت بتحاول تلاحظ ربط الجمل أو ربط الآيات. تاني حاجة تلاحظها تكرار المعاني أو الألفاظ أو الآيات، التكرار عامة. ممكن تقرأ نص، ففي واحد شاقي كده قوي الملاحظة يقول لك يا أستاذ هو سأل نفس السؤال مرتين ليه؟ هذه قوية في الملاحظة. ليه؟ لقط أن نفس السؤال اتكرر أو اللفظة اتكررت. يعني اللي يلاحظ مثلا في رسالة يوحنا يلاحظ أن تقريبا ما فيش باراجراف في رسالة يوحنا يخلو من كلمة حب أو نور أو حق أو حياة. هي دي الفوكابولوري بتاع يوحنا، بيتكلم في دول مين لي في الإنجيل وفي الرسائل. يبقى أنت بالملاحظة لاحظت أن في ألفاظ بيحبها بيكررها كتير قوي، بيدور ويلف حواليه، أو في معنى بيتكرر المعنى مش اللفظ. زي إيه؟ فيه كان، به كان كل شيء، به كان كل شيء، بالمسيح كل حاجة، وبغيره لم يكن شيء مما كان. هو الحياة تكرار للمعنى بس بطريقة تانية أو تأكيد عن المعنى. به كان كل شيء بالمسيح، وعشان تتأكد منها يعدها لك بطريقة indirect فيقول لك وبغيره لم يكن شيء. يبقى هنا اسمه تكرار أو بيسموه استدراك أو تأكيد على المعنى، بس اللفظ مش هو. في يوحنا 17 تلاقي الآية هي بتتكرر، وكنا برضو بنلعبها في المؤتمرات دي، يقول لك اقرأ النص ده وطلع لي الآية المكررة، يقول كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم إنا إلى العالم، بعدها بآية واحدة يرجع تاني يقول للآب كما أرسلتني مش كما أرسلتني، ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. بعد شوية يقول ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. يبقى الآية ذاتها بتتكرر بالنص. دي الملاحظة، ملاحظة أنك لاحظت الآية بتتكرر أو اللفظ بيتكرر أو المعنى بيتكرر. معنى التكرار دايما أولا تأكيد، معناه أن في حاجة مهمة عاوز يقولها. أنت لما بتعاوز تأكد على واحد معلومة بتعيد عشان شايفها مهمة قوي. فلما الكتاب يكرر أي حاجة أعرف أن حاجة مهمة قوي. سيعرفين ببساطة الحق، الحق أقول لكم، ثم كفاية الحق أقول لكم. مجرد أنه قال الحق مرتين دي ملاحظة، ملاحظة ليه؟ يعني خلي بالك قوي من الحقيقة اللي جاية دي، إعلان مهم قوي. بدل قال الحق، الحق واضحة؟ ده اسمه ملاحظة التكرار. ملاحظة الزمن، زمن الأفعال ده شغلانة بقى، دي قصة مهمة جدا لو للدارسين أو للمتأملين بقى. زمن الفعل يعني إيه؟ تقعد تسأل نفسك الفعل ده ماضي ولا مضارع ولا فعل أمر ولا فعل مستمر. دي ممكن تلعبوها بقى إيه؟ كل نص في الكتاب تقعد تفعص فيه في الأفعال بتاعته. مثلا يقول إيه مثلا؟ نجيب أي نص مشهور، أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي بكل تعظم. أسألكم ده فعل إيه؟ أمر، تبقى وصية. أن تسلكوا مضارع مستمر، يبقى حياتك كلها تمشي كده. مجرد أن أنت قلت أسألكم بقت وصية، يبقى دي توصية مهم. تسلكوا يبقى معناه منهج حياة مستمر، مش هتعملها مرة ولا حاجة، هتعملها على طول. زي كلمة إيه؟ الخلاص مثلا، تقعد تدور تلاقي الخلاص جاية مرة خلصنا، ودي ماضي، ومرة تلاقيها نخلص، نخلص به نخلص، عملية مستمرة، ومرة تلاقيها سنخلص أو سيخلصنا، ومرة تلاقيها خلص يا رب. هنا مش فعل أمر، أو هو صيغة الأمر بس صيغة طلب أو تضرع. يبقى نفس الفعل لقيته مرة بصيغة تضرع ومرة بصيغة استمرارية، يبقى فعل الخلاص مستمر، ومرة فعل ماضي لما يربطه بالفداء والصليب لأن الفداء تم، ومرة فعل مستقبلي يقصد بيدخلنا السماء. يبقى تصور أن الفعل الواحد لما جه في كذا زمن كل زمن ادى معنى مختلف. خلص ده طلب لربنا، صراخ لربنا تقدر تقوله في أي وقت. خلصنا يبقى أكيد بيتكلم عن التجسد والفداء. سيخلصنا يبقى اعرف انه بيتكلم عن دخولنا السماء، لسه ما حصلتش. نخلص دي كل يوم. واضحه الفكره؟ يبقى مجرد الزمن كشف لك معاني كتيره، لو ما كنتش ملاحظ الزمن كنت هتعدي الفكره دي. صيغه الكلام نفسه، الصيغه، الصياغه نفسها دي هندخل فيها يعني او هتجي لها تطبيقات تانية. تلاحظ الاسلوب، الأسلوب يعني إيه؟ في أسلوب شرطي. مين شاطر يقول لي آية فيها أسلوب شرط؟ إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل. إن كلمة إن دي يعني حط شرط. لو ما اعترفتش قدام نفسك وقدام ربنا وقدام الكنيسة وقدام الكاهن هو أمين وعادل بس مش عارف يغفر لك خطيتك، لأن الموضوع هنا أسلوب شرط. إن لم ترجع وتصير مثل الأولاد لن تدخل. إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعامل ملكوت. يبقى أسلوب الشرط فهمك حاجة، إن في شرط على طول. مجرد لقيت إن عرفت أنك أنت في شرط في الموضوع، والشرط ده أساسي لتحقيق اللي بعده. أنت هحافظ الآيات دي، بس مجرد أنك لاحظت أن هنا بيستخدم أسلوب شرطي بينت لك معنى كان مستخبي. لما نقول أسلوب تساؤل، ها مين يديني مثل تساؤل؟ تساؤل كيف يكون لي هذا، زي العذراء مثلا سألت الملاك إزاي. هي بتسأل فعلا، بتسأل سؤال حقيقي، بتسأل سؤال حقيقي، مش السؤال استنكاري ولا سؤال تعجبي. واخدين بالكم؟ نيقوديموس لما سأل قال له يعني أرجع بطن أمي وتولد؟ ده سؤال اسمه إيه؟ استنكاري. لا، بيستنكر، بيستنكر. هل يمكن أن أدخل بطن أمي وأولد ثانية؟ هو بيسأل سؤال حقيقي، عاوز إجابة؟ لا مش عاوز إجابة، سوري ده بيغلس يعني، ده بيستنكر. إيه اللي أنت بتقوله ده يا رب؟ ده سؤال استنكاري. في سؤال تعجب، يعني ها قول من أين لي هذا؟ برافو عليك، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إليه؟ هي هنا إليصابات مش بتسأل مستنية العذراء ترد، هي بتسأل بس على سبيل إيه؟ كتير قوي. أنا تجي لي أم النور لوحدها، تجي بيتي، من أين لي هذا؟ يبقى نفس السؤال طلع في سؤال حقيقي عاوز تعرف حاجة، وفي سؤال استنكاري، وفي سؤال تعجبي. واخدين بالكم؟ يبقى وانت بتبص على الصياغة كل ده اسمه لاحظ. احنا لسه ما دخلناش في المعاني خالص، ما نحاولش نفهم لسه، احنا مجرد بتتعود تقول ملاحظة. بالذات طبعا بقى أولادنا في ابتدائي بيكونوا ابتدوا يدرسوا عربي، ممكن تقولها بصريحة العبارة كده، ولو هم أصغر من كده تقول لهم هو هنا يا أولاد في سؤال بجد عاوز إجابة ولا السؤال مقصود بإيه؟ يبقى حتى وانت بتخاطب السن الصغير بتساعده يبتدي يفكر، هو السؤال ده بجد؟ يعني مستني إجابة؟ لا مش دايما مستني إجابة. لكن لما يقول له آدم يا قايين أين أخوك؟ سؤال بجد، مع أن ربنا عارف الإجابة، بس ده سؤال بجد، فرد عليه بس رد بايخ. آدم أين أنت؟ ده سؤال بجد. وعلى فكرة كل سؤال ينفع وعظة بعد كده، أي سؤال من ربنا بالذات يعرف أنه ممكن يبقى موضوع لوحده. أي سؤال من ربنا في الكتاب كله يعمل لك موضوع كامل، لكن ده مش هندخل على المعنى دلوقتي. التشبيهات، وانت بتبص على النص، احنا كل ده احنا تحت كلمة ايه؟ لاحظ. لاحظ يا ترى في الاسلوب في تشبيه؟ في تشبيه. طبعا القصة ايه في الانجيل غير انا تشبيهات وكنايات واستعارات. مش مهم بقى تعرف استعارة ولا كناية ولا تشبيه، احنا مش بندرس عربي، يعني نقصد ايه؟ مش شطارة نعرف عربي هنا. لكن لما يقول ايه؟ لتسكن فيكم كلمة المسيح. ها مش مهم كناية ولا استعارة، انا اقصد ايه المعنى اللي هنا؟ انه شبه البني ادم ده زي البيت، والكلمة دي زي الضيف او البني ادم اللي هيعيش جوه البيت، فاهمين؟ فقال لتسكن. فلما قال لتسكن في فكرة، في مثل، في تشبيه مستخبي. المهم انتوا فهمتوا انه ما قالش يا جماعة كلمة المسيح تشبه رجلا يقيم في مسكن، لا لا، موضوع دي ببساطة جدا، لتسكن فيكم كلمة المسيح. لكن انا وانا بلاحظ بقول ليه ما قالش اقروا؟ ليه ما قالش احفظوا؟ قال لتسكن، معناها كلمة حية، كلمة دي حية، شخص حي، ومعناها انا زي البيت اللي هستضيف كلمة ربنا بيبقى ساكن معايا. وما قالش يدخل، قال يسكن. يسكن كمان معناها اقوى، يبقى صاحب البيت، هيقيم على طول، هيقعد على طول. شوفوا ثلاث كلمات انما شايلين تشبيه كبير قوي. واخدين بالكم؟ لكن في تشبيهات واضحة، سراج لرجليها كلامك، ده تشبيه صريح، كلمة ربنا لمبة مصباح، يبقى اللي في الضلمة لما ينور النور يعرف يمشي لحسن الكعبل، يبقى تشبيه صريح. يشبه ملكوت السماوات، ما فيش أوضح من كده. كنزا مخفى في حقل، تشبيه صريح. في تشبيهات كتيرة جدا مش صريحة مستخبية وراء الأفعال وراء الصياغة، فأنت بتسأل نفسك في كل نص في تشبيهات في الموضوع، هتلاقي كتير قوي مستخبي. تلاقي مكان الكلام وزمنه مهم. مكان الكلام وزمن يعني ايه؟ لاحظ مثلا امتى ربنا يسوع له المجد فتح مع اليهود، او اليهود فتحوا معاه موضوع خبز الحياة والمن والسماء والكلام ده. اقعد لاحظ كده، لو دققت في يوحنا 6 تلاقي انها جت بعد معجزة الخمس خبزات، فلما كلوا شبعوا ببلاش، قالوا له ما تجيب لنا اكل من ده على طول. طب ايه رأيك موسى جاب لنا من، ما تعمل زيه؟ قال لهم بصوا بقى، موسى جاب من واهليكوا دول ماتوا، يعني كلوا المن وماتوا ما استفادوش كتير، انا عندي مشروع احلى، انا اديكوا خبز حياة نازل من السماء اللي ياكلوا ما يموتش. يبقى زمن الكلام مهم ليه؟ لانه جه بعد قصة اكل الخمس خبزات، لقوا معجزة في اكل ببلاش وفي قوة خارقة، انما طمعتهم في المسيح، فتفتح موضوع الاكل اللي جاي من فوق ده، وابتدى بقى الحوار الطويل حوالين خبز الحياة وجسد ربنا والدم. يبقى لو انت ما خدتش بالك من الرابطة دي، ان دي مرتبطة بدي، هيقع منك معنى مهم قوي، هيقع منك معنى مهم. زمن الكلام امتى؟ امتى يسوع قال الحتة دي؟ وهكذا في كل حاجة، حتى في الرسائل، حتى في الأنبياء، تعرف زمن الكلام بقدر الإمكان. دي حتى بقى عاوز أدرسها منك شوية أو تبحث فيها. ومكان الكلام يعني إيه؟ بنقول الموعظة على الجبل، صعد إلى الجبل وتقدم تلاميذه فابتدأ يعلمهم. طب ده الجبل ده له قيمة، هم قاعدين فوق الدنيا كده، يعني كل اللي هيتقال ده يخليك فوق الدنيا، ده مستوى كلام رائي غير بتاع الدنيا والتراب. يبقى مجرد اكتشفت انه لما قال لا تدينه دي كانت فوق الجبل، لما قال اللي يتجوز ما يطلقش دي كانت فوق الجبل، ده مستوى رائي. اللي بيقول ما يبصش بصة وحشة دي فوق الجبل. يبقى مجرد كلمة الجبل المكان دي خلت كل الثلاث صحات اللي بعدها مرتبطة بالجبل. واضحة؟ يبقى ادت معنى وجمال للكلام مجرد انك عرفت مكان الكلام. الاسلوب هنا يعني ايه؟ برضو انا مش شاطر قوي عربي، بس يعني هقول كم اسلوب كده. اسلوب المخاطب والغائب والمتكلم والمتسائل يعني ايه؟ لاحظ مين اللي بيتكلم، لان ساعات ما تبقاش عارف مين اللي بيقول بالظبط. لا، لازم تسأل نفسك هو مين اللي بيتكلم هنا. وبعدين هديكم مثل بسيط قوي، في آية واحدة في اسلوبين، خلي بالكم نشيد واحد واحد. ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الأسلوب الأولاني كان إيه؟ ليقبلني غايب، رب عليك، ليقبلني، يا ريت يجي يبوسني، هو مش موجود. لأن حبك اسمه إيه دلوقتي؟ مخاطب. فاهمين إزاي؟ عارفين دي معناها إيه؟ يعني مجرد النفس اشتهت المسيح ياخدها في حضنها لقيته قدامها على طول. فمن المعنى؟ هي قالت في بالها نفسي ربنا يحضني، فلقيت قصادها على طول عمل كده، قالت له لأن حبك. فمن المعنى؟ تصور انك لما اكتشفت فرق الاسلوب طلع معنى جميل قوي مستخبي. مجرد تعرف فرق الاسلوب بين المخاطب والغايب، ما يقول مثلا المتكلم، يعني اقصد ايه المتكلم هنا؟ مثلا تسأل دايما مين اللي بيتكلم، لأن ساعات تنسب الكلام لشخص ما يكونش هو اللي بيتكلم، لأن الإنجيل مليان حوارات. مثلا يقول إيه؟ أحببتكم يقول الرب فقلتم بما أحببنا، بما أحببتنا. وبعدين يكمل من غير ما يقول يقول الرب، يقول بصوا عيسو شكله ايه، وبصوا ممكن واحد ياخد كده آية بتاعت عيسو دي ويقول ملاخي بيقول انه عيسو مختلف خالص عن يعقوب، ربنا ميز يعقوب عن عيسو. ملاخي؟ لا مش ملاخي. نرجع لأول الكلام، تلاقي ان ربنا بيجاوب، بيكمل إجابة سؤال بما أحببتنا، فبيقول أليس عيسو أخا ليعقوب؟ طب بص عيسو حاله ايه ويعقوب حاله ايه. لكن انت ما خدتش بالك ان الكلام ده منسوب لربنا، اللي قال في الأول أحببتكم يقول الرب قلتم بما أحببناك، ما قالش بقى يقول الرب، خلاص ما انت عارف السيناريو ماشي بين مين ومين، بين ربنا وشعبه. فربنا ابتدى الكلام، سألوا سؤال ابتدى يرد، بس ما فيش يقول الرب. فممكن واحد يقول نبوة ملاخي، ملاخي بيقول ان يعقوب احسن من عيسو، ده مش ملاخي، ده ربنا بيجاوب على سؤال. ماشي، وهكذا. يبقى كل دي اسمها ملاحظة. ملاحظة يعني انت لسه ما بتدخلش في معاني خالص ولا في تأملات، انت عمال تلاحظ. من ضمن الملاحظة من القائل ولمن. مثلا بينا في ايه يا جماعة؟ عارفين لما بولس مرة الروح القدس قال له، مش بولس، فيلبس، اركب مع الراجل ده، فلقى بيقرف في العهد القديم في أشعياء، شاة يساق إلى الذبح، نعجة صامتة. سأل سؤال ذكي جدا، الراجل ده بيعرف درس كتاب، بيعرف يدرس كتاب، سأل سؤال ذكي، عمن يتكلم النبي، عن نفسه أم عن آخر؟ سؤال ذكي. مين هو الشاة ده؟ سؤال ذكي. دي ملاحظة. مين كشاة يساق إلى الذبح؟ هو أشعياء بيتكلم عن نفسه. فعلى طول في لوبوس لقى المدخل اتفتح، قال له بس ده تكتر خيرك، السؤال ده هو اللي انا مش عارف اقول لك ايه، انت فتحت لي الباب. لا، مش بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن المسيح اللي جاي. فانت هنا بتقعد تقول من القائل. مثلا في لوقا 12 يقول ايه، ربنا يسوع له المجد عادي يتكلم عن اسحاره، فقال له بطرس من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده يعطيهم طعم؟ لا، قال له ألا أنا قلت هذا المثل أم قلت للجميع؟ شوفوا بطرس نفسه عاوز يستفهم، معلش يا رب عندي سؤال، كلام ده لينا كلنا ولا للشعب؟ شوفوا الدراسة، شوفوا التأمل، شوفوا العمق. هو ربنا قاعد يتكلم عن السهر، لتكن أحقاكم ومنطقة مصابيحكم وقد وتشبهون أناسا ينتظرون سيدهم. التلاميذ قاعدين في جنب والشعب قاعد في جنب، فبطرس مايل عليه قال له كلام لينا، احنا تبع الكلام ده؟ قال له بصلهم بقى المسيح، انتوا بقى مش بس عبيد عادين، انت وكيل، فالمطلوب منك سهر اكتر، ومطلوب منك كيت وكيت. فمين ذا؟ تعرف ان الكلام اختلف. ليه؟ في الأول كلنا عبيد وكلنا مطالبين بالسهر والاستعداد. إن كنت وكيل خادم أو أكثر، ده أنت مطالب بأكثر وأكثر. واضحة الفكرة؟ يبقى القائل والرد عليه كشف لك كأن القعدة كانت قعدة إزاي، أو بطرس قال إيه وليه المسيح قال له كده. ثالث حاجة افهم بقى، خلصنا لاحظ، وإن كانت دي مختصر على فكرة، لكن الملاحظة دي تدخل تحتها 100 حاجة، حاجات كثيرة قوي. من الملاحظة جماعة كمان استخدام الألفاظ. قصة الغني دي على فكرة دي شطارة الدارس بقى، انه يجيب لو قصة مكررة يجيبها من كل الأناجيل الأول. تقدم إليه الشاب الغني ده وجسى على ركبتيه. جسى على ركبتيه دي تغير في المعنى خالص، ده معناه انه متواضع، ومعناه مع انه غني، ومعناه نفسه يعرف، وعشان كده أقول لك نظر إليه وأحب. فاهمين إزاي؟ هنا الملاحظة، بس ملاحظة، أنه مع كونه غني جسى على ركبتيه. ما تمشيش قوي، ليه؟ البهوات ما يوطوش، ها؟ تعرفين يعني، ده باشا باشا وشاب في العند والكبرياء الشباب، إنما جري جري وركع تحت رجلين المسيح. مجرد الملاحظة دي كشفت لك حاجة، ليه ربنا يسوع بصله بحب وليه اهتم بالإجابة على السؤال. يعني إذا الملاحظة هتساعدك جدا في التأمل بعد كده. ثالث بند، افهم قصد الكاتب. بمعنى ايه؟ واحد يبقى ايه، يدرس مثلا رسالة فيليبي، فجي عند آية صغيرة بتقول اذكروا وثقي، فيشوف بولس العظيم ده موثق بحب الناس، مقيد بحب المسيح. ايه يا عم انت تسرح بينا، الراجل مربوط فعلا. اذكره وثقي يعني مسجون ومربوط. استنى، افهم القصد المباشر الاول، ما تسرحش بينا في معاني وتأملات. لما بيقول اسير يبقى اسير مسجون، بعد كده هتاخدها بمعاني روحية جميلة. الأول افهم القصد المباشر، الكلمة كما قصدها الكاتب مش كما خيالك وداك، لأن دي هتساعدك. لأن مجرد أنك تفهم أنه كان مسجون وهو بيقول الكلام ده، ده لوحده هيغير في المعنى كتير. بعد كده عاوز تاخدها كتأمل وتقول أذكر وثقي، يعني أنا موثق بقى من جوه بالضرورة الموضوع عليا، بحب ربنا بحب الناس، هذا ما تأمل حلو. لكن هو بصراحة بيقول لأولاده افتكروا يا جماعة أن أبوكم مربوط عشانكم، مسجون بسببكم، افتكروا دي عشان تجهدوا جد. ببساطة كده، فافتكروا أن أنا مربوط، افتكروها بس، معنى مباشر. فافهم قصد الكاتب كما قصده الأول، لأن ساعات إحنا بسبب روح التأمل اللي عندنا زيادة مش عواطة زيادة، تلاقينا ننط كده على طول على معاني روحية. خد المعنى ببساطة الأول، اللي قصده المسيح ببساطة، اللي قصده ببساطة، وبعد كده أشوف المعاني الروحية. عشان تفهم، إحنا اللي هندخل في كلمة افهم، إحنا عندنا لاحظ افهم طبق بين قوسين تأمل، هما دول كل اللي ممكن تعمله في أي درس كتاب. فافهم دي بحرها واسعة، أي كلمة صعبة حاول تفهم معناها الأول. مثلا يقول لك إيه، هو ده زنابق الحقل اللي شكلها مش عارف حلو النهاردة وتطرح غدا في التنور. إيه الزنابق وإيه التنور؟ إيه الكلام الغريب ده؟ أنت لا فاهم زنابق ولا فاهم تنور. إيه الكلام؟ الموضوع بسيط جدا. الزنابق دي الورد، الزهور اللذيذة اللي في الحقل، والتنور ده الفرن اللي بيرموا فيه الزبالة، النار الحفرة اللي بيولعوا فيها الزبالة في الآخر. فربنا يسوع بيقول لك تأملوا زنابق الحقل. واحد يقعد يبص على المباني بقى ولا مش فاهم زنابق دي إيه، يا عم هات فهرس كده ولا بتاع افهم إيه الزنابق. والتنور ده ببساطة إيه؟ اللي هي النار اللي بيولعوا فيها الزبالة. فافهم المعنى المباشر للكلمة، لأنه زي ما كنت بقول لشوية خدام مرة زمان وإحنا بنحضر درس، كان أبونا فيه لفتير معانا، واحد كان عنده، كان عندنا إيه قصة شمشون كنا نقولها الولاد، فبنخلي خادم مننا فينا يحضر الدرس. فأول قصة شمشون يقول لك إيه، لا يعلو موس رأسه، هي مكتوبة في العهد القديم في لغة الكتاب موسى، لا يعلو موسى رأسه. قاعد يقول تأمل عشر دقايق فإن موسى لا يعلو رأس شمشون. موسى إيه عم ده؟ موس بيحلق، يعني النذير ما كانش يحلق، الموس ما يجيش على رأسه، ما فيهاش موسى خالص. إنما لأنه أراها غلط سارح بينا بقى ودخل في قصص ومهتهات، والقصة ملهاش علاقة بالموضوع. طبعا الدكتور سمير كان ساعتها يعني معانا، أخو أبونا مرقس كان أستاذنا، فضل ساكت وقال يا جماعة تأمل جميل قوي اللي قاله الأخ الشريف ده، لكن عاوز أقول لكم هو المقصود موس. ما أحرجوش خالص. يبقى افهم معاني الكلمات ببساطة بدل ما تفتي. معاني الجمل والتركيبات الصعبة، يعني إيه؟ في جمل لبولس بالذات، بولس بالذات والأنبياء، تلاقي الجملة ما انتش عارف أولها من آخرها، تلاقي جملة طويلة مرهقة، يعني عبارة ما خلصتها نهكت واخد سطرين الجملة. وفي جمل تانية تلاقيها خمس كلمات ثلاث كلمات، فالعملية سهلة كده عارف أولها من آخرها. لكن مثلا يقول لك إيه في أفسس، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. إيه الكلام الكبير ده؟ شكله كبير وخلاص يخض كده، ودي صغيرة كمان، لكن في بقول لكم جمل طويلة أوي. قسم الجملة وافهم كل كلمة الأول مقصود بها إيه، وبعدين افهم المعنى الإجمالي على بعضه. ده في جمل عند بولس تبتدي في سطر وتنتهي في رابع سطر، رابع سطر، يعني تقعد أربع سطور جملة متركبة على بعض مش عارف يخلص الكلام، لأنه حتى يوحنا زابيل فهم بيقول لك كده من كتر ما جواه معاني بيبقى مش ملحق على روحه، يعني فاهمين ازاي بيدلدق، فمش عارف يفرمل، فالجملة بتطول منه جدا. فافهم أو قسم الجملة الطويلة وخدها حتى حتى، شوف كل كلمة معناها ايه الأول قبل ما تدخل في معنى الجملة، افهم معنى الكلمة، وبعدين لو جملة طويلة قسم باراجرافات، شوف الفعل فين الفاعل، وإذا كان في مفعول به لأن ساعات تفاجأ أن الفاعل بينه وبين المفعول به 100 متر. فأنت عاوز تعرف هنا السؤال العربي مش سؤال غشيم، فين الفاعل ده لوحده ساعات يكشف لك حاجات كتيرة مستخبية. لما تقول فين الفاعل بتاع الفعل ده، معاني الجمل أو التركيبات، تسلسل الأفكار. هنا من الأسئلة الجميلة أوي اللي تسألها لنفسك وانت بتدرس، ايه علاقة ده باللي قبله وايه علاقة ده باللي بعده. ده في كل الكتاب ممكن تمشي القاعدة دي تقريبا، ايه علاقة الموقف ده بالموقف اللي قبله، ايه علاقة الآية دي بالآية اللي قبلها، ايه علاقة الباراجراف ده باللي بعده، لأنه الكتاب بيؤخذ كوحدة واحدة. عشان كده سيدنا دايما ينبهنا بلاش تاخد الآية وتطلع بيها، لو طلعت بيها انت جردتها من اللي قبلها ومن اللي بعدها ممكن تطلع بمفهوم غلط. زي واحد يقول لك ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، يا عم حطها في مكانها، تطلع بيكلم عن أعمال الناموس، لأن ده بولس في أفسس 3 أصحاحات أعمال. انت بس خدت الآية وسرحت، طب ما تاخد اللي قبلها واللي بعدها تفهم انه بيتكلم عن ان أعمال الناموس اللي بيفتخر بها اليهودي ما عادش ليها دور في خلاص، ليس من أعمال. طب حطها في مكان، افهم علاقتها باللي قبلها، ليه عمال يكسر هنا في الأعمال، لأن اليهودي شيء طالع فيها فاكر نفسه بشوية الختان والفرائض اللي بيعملهم ملك الملكوت. وساعات تبقى في فكرة جديدة، يعني ايه مثلا في سفر الأمثال مفيش ترابط واضح كأنها آيات مرصوصة، ده مش غلط لأنه هو سفر الأمثال مجموعة من الحكم، في بعضها في ترابط واضح وفي بعضها بصراحة ممكن تقول أنا حاسس أنه دخل في فكرة جديدة خلاص وماله. لو سألت نفسك في ارتباط ما لقيتش، يجوز ما يكونش في ارتباط، يبقى داخل في فكرة جديدة. وساعات تبقى أفكار مترتبة زي في روميا مثلا، أول 3 أصحاحات ركدين على بعض مية واحدة، أصحاح 4 دخل في فكرة جديدة، فين أبونا إبراهيم من القصة دي؟ يعني قاعد يحكي ان البشرية كلها فزدانة وما فيش حل غير ربنا يخلصها، خلص الكلام ده في 3 صحات راكبين على بعض، بقول لكم متوصلين ببعض، ما تقدرش توقف وانت بتقرا. يجي في روميا 4 يبتدي يفتح موضوع جديد، ابونا ابراهيم فين من القصة دي. يجي في روميا 5 ادم فين من القصة دي. يبقى في حاجات مترتبة على بعض وفي حاجات احيانا تبقى اضافة فكرة جديدة. طبعا في الاخر هتلاقي السياق ماشي منتظم برضه، لكن مفيش ارتباط لصيق. عشان تفهم قصد الكاتب ممكن تسأل سؤال مباشر، ايه ارتباط الكلام بالعقيدة؟ يعني ايه؟ انت عاوز تتأمل او تغوط في النص، لما تقرأ مثلا قصة المفلوج يقول علم يسوع افكارهم، العقيدة يعني يا جماعة يعني مجموعة الايمانيات اللي جوه الواحد. مجرد تعبير علم يسوع افكارهم بتفكرك أن من صفات المسيح الإله أنه فاحص القلوب والكل، أن عارف بواطن الأمور، فعشان كده رد عليهم من غير ما يتكلموا لأنه شايف اللي جواهم. فأنت وانت بتقرأ الناس طول عمرك متعود أن المسيح عارف اللي هما بيفكروا فيه فرد عليه بتاع، لكن وانت عاوز تعرضه عاوز تنبه ولادك المبتدئين ربنا يسوع هنا يا ولاد ايه في صفاته يهمنا، انه قاري كل واحد من جواه حتى لو ما اتكلمتش هو عارف اللي جواك. شاورت على حاجة كانت ممكن تفوت على ناس كتير انت فاهمها بالطبيعة طبعا، لكن لما ربطتها بالعقيدة صفات المسيح مثلا لقيت ده كل نص يطلع لك 100 صف. المسيح الحنين، المسيح الحكيم، المسيح العارف بكل شيء، المسيح ضابط الكل، المسيح فكل قصة وانت عاوز تطلع منها صفات المسيح تلاقي البحر ملوش اخر. عاوز تربط النص ده علاقته بالأبدية إيه؟ أنا أؤمن إن في حياة أبدية، استلمت كده من كنيستي، طب النص ده يخدم الفكرة؟ هتلاقي أنا أؤمن إن في فداء وخلاص، في معمودية، في أسرار، في كل ده موجود. فأنت ممكن تطلع من أي نص يخدم إيه في إيمانياتك تقوم يثبت إيمانك أكتر، أو تطلع أحيانا الطقس ما يقولك صعد بطرس ويوحنا ليصلي ساعة الصلاة الساعة 9، الله يبقى في برنامج صلاة في الموضوع، في طقس في نظام. لما يقول لك مثلا ايه قام عن العشاء وجلس على الارض او انحنى يبقى في حركة اسمها كده، او مثلا جسى على ركبتيه يبقى في ركوع في الصلاة، يبقى أنت ممكن تدور على طقس، طقس يعني نظام أو حركات من داخل النصوص. يقول لك يعقوب سجد على رأس عصاه، يبقى أنت ممكن تقرأ النص بحثا عن كل ما هو في العبادة وفي النظام وفي الطقس. معاني الأسماء، معاني الأسماء ممكن تفيدك، بس طبعا في حاجات هنا تلاحظوا ان احنا هنبتدي نستخدم كتب مساعدة زي معاني الألفاظ ومعاني الأسماء. ما انت ما تعرفش يعني ايه بطرس مثلا، انما لما تفتكر ان بطرس دي يعني طوبة يعني صخرة، هذا معنى. تفتكر ان مرقس ده يعني مطرقة، تفتكر محنة ده يعني الله الحنين. المعاني ممكن تضيف للكلام حاجة. لما تفتكر مثلا ان بيت لحم يعني بيت الخبز، هذا لان المسيح جاي خبز الحياة. لما تفتكر مثلا ان بيت عنيا يعني بيت الألم، هو قصد بقى يبات في بيت عنيا عشان طلع الصليب تاني يوم. يبقى مجرد انك تدور في معاني الكلمات الاسماء بقى ساعات تكشف لك ابعاد اخرى في الموضوع. اماكن البلاد والمسافات، زي مثلا ايه قصة تلميذا عمواس. قصة دي يمكن ما تعرفش حجمها وجمالها غير لما تطلع الخريطة وتشوف من أورشليم لعمواس قد ايه. يقول لك 60 غلوة. ايه الغلوة دي؟ انا مش عارف ايه الغلوة دي. الغلوة دي تطلع مثلا حاجة بتاعت ربع مايل مثلا، ف60 غلوة ده دي مسافة كبيرة بتاعت 20 مايل، يعني حاجة بتاعت 30 كيلو ولا اكتر. اذا القصة لما بتحطها على الخريطة وتقعد تفهم يطلع ان ده كان سفر طويل، قعد ماشي معاهم. انت كنت فاكر ماشي معاهم نص ساعة، لما درستها لما دورت في الغلوة والمسافة بين أورشليم وعمواس اكتشفت انه مشي 6 ساعات معه. 6 ساعات المسيح بشرع عهد قديم. يا بختهم، جاب من التكوين لملاخي بيشرح لهم عهد قديم، والمسيح فين في العهد القديم؟ ده المسيح هو اللي حط المنهج اللي الكنيسة ماشي عليه لغاية النهاردة. يكلمهم من جميع الكتب بالأمور المختصة به، بيطلع المسيح في كل الكتب. وبعدين اللي يضيف على القصة ان اول ما عرفوا المسيح رجعوا 6 ساعات رد تاني من فرحتهم. طبعا لو هي نص ساعة كانت تبقى ايه خفيفة، انما 6 ساعات رايح راجع في نفس اليوم مش ده معناه فرح فظيع. كل ده انت اكتشفته من ايه؟ من مجرد ان انت دورت عن المسافة وعن البلد، بقيت عارف البلد دي شرق ولا غرب طالع لفوق. يقولك اكتزى من سور وصيدة، سين سور وصيدة، وصور وصيدة ليه حصل مشكلة هناك، وش معنى كان عنيه كانت في صور وصيدة ما كانتش ليه في أورشليم؟ يعني ما هي البلاد دي مش يهودية، وناحية البحر، واللي كان يمشي هناك كيهودي يتشتم ويقولوا وبيكرهوا بعض. فانت بتعرف بقى الحاجات دي تلاقي تلاقي تفرق ليه فضل ساكت فترة طويلة وهي عمالة تزن وراه، وليه استخدم كلمة الكلاب اللي هي بيقولوها التلاميذ عن الناس دول، استخدم لغتهم. كل دي خلفيات لو فهمتها تلاقي القصة اختلفت كتير. آخر نقطة التأمل والتطبيق. دلوقتي احنا ايه قرينا النص كويس، لاحظنا شوية ملاحظات، حاولنا نفهم الكلمات والجمل كما هي، شخصنا التعبيرات ان كانت تساؤل ولا تعجب ولا شرط ولا جملة خبرية ولا حكاية ولا في تربيط ما فيش تربيط، قعدنا كل ده نشتغله في الأول. فاضل أهم حاجة، الكلام ده بالنسبة لي أنا أطلع بيه، ده أهم حاجة. لغاية كده كله معلومات، اللي فات ده كله معلومات بنذكر، لكن الكلام ده كلام حياة مش معلومات، فلازم يدخل بقى، لازم يدخل في قلبك في حياتك، يغير في دماغك وفي قلبك وفي سلوكك. تيجي آخر نقطة اللي ممكن نسميها التأمل والتطبيق. عشان تعرف تتأمل أو تطلع بتطبيق، تطلع بتدريب، تطلع بحاجة ليك، أحيانا تحتاج إلى عوامل مساعدة، زي مثلا قصة التساؤلات. أي أسلوب قصصي، يعني أي حكاية في الكتاب، من أول حكاية خلق آدم لحكاية النهر الزجاجي في رؤية 22، المية اللي طالعة من العرش دي، كل في حوالي أكتر من ثلث الكتاب حكايات، ما كانش نصه حكايات. فأي حكاية استخدم الفايف دابليوز دول: why, where, when, what, who, what if. يعني ايه الكلام ده؟ هاتوا اي حكاية، اليشع ونعمان السورياني ابرص، ليه نعمان راح لاليشع؟ أصل البنت صهارة قالت له في عندنا نبي بيشفي. طيب ليه قال له روح نهر الأرض؟ ليه نعمان ما وافقش في الأول؟ ليه إليشع ما طلعش يقابله أول مرة؟ ليه رجالته ضغطوا عليه وقالوا له ما احنا يعني لو كان قال لك حاجات أصعب من كده كنت هتوافق؟ ليه 7 مرات ينزل في المية؟ ليه ما خفش من أول مرة؟ ليه رجع مرة تاني لإليشع؟ أنا عمال أعمل إيه؟ أنا عمال أتساءل. القصة كلنا عارفينها وحافظينها، بس أنا عمال أحط أسئلة. أنا بحط أسئلة ليه؟ مش أعذب الناس ولا أعذب نفسي، عشان أطلع ما وراء الأمور. كل إجابة للأسئلة دي على فكرة تطلع معنى روحي عميق. كل إجابة لأي سؤال أنا ارتجلته دلوقتي، كل إجابة تطلع معنى. حط دي على كل القصص. طب اشمعنى أو وير ليه الأردن بالذات؟ الأردن ده اللي هيتعمد فيه المسيح يشيل بلوينا كلنا فيه. اشمعنى نهر الأردن؟ وقالوا له هو نفسه قال ما أنا عندي نهر أنضف من ده 100 مرة في بلدي في سوريا، اللي جبني من آخر الدنيا عشان الأردن. أصلا مش داريان أن الأردن ده المسيح ينزل فيه عشان يشيل خطايا البشرية كلها، والبرز بتاع سمعان بتاع نعمان طبعا. شوفوا الربطة، لمجرد أنك قلت ليه الأردن، الأردن ده مكان وير، ركزت على المكان. لما بتقول مثلا هو إز نعمان، مين ده؟ يطلع وزير، شخصية مهمة جدا، تضيف لفكرة الله. طب ما طلعش يقابله ليه باحترام؟ ده بيقابل شوية عيال صغيرة بعد كده، ما يقابلش وزير جايله من آخر الدنيا. ده مش وزير، ده يعتبر رئيس وزراء، ما قابلوش عشان يشوف يختبر إيمانه. واضح اللي أنا بعمله؟ كل سؤال بيفتش لك حاجة، بيكشف لك أسرار مستخبية. لو عديت ده كله بقى وعرفت القصة كما هي، تطلع المعنى قليل قوي، تبقى أكلت أكلة ضعيفة قوي وصار. وهكذا في أي قصة. وات إيف دي مقصود بها إيه؟ تعال نغير في القصة. امسك أي قصة في الكتاب وقول تعال نغير فيها. تعال نتصور أن المفلوج قال للجماعة أصحابه مش رايح، ما تبهدلونيش. وات إيف لو قال كده كانت باظت القصة. طيب تعال نفكر لما لقوا الدنيا زحمة قالوا خليها اللي معاد تاني. وات إيف أنا عمال أعمل إيه؟ أنا بحط بدائل للقصة اللي قصادي عشان يبان إن اللي حصل أجمل ما يمكن، واللي حصل يعلمني دروس كتير قوي. إن أنا لو أجلت يمكن ما طولش، إن أنا لو خفت من البهدلة يمكن ما نلش الشفاء. إن أنا فاهمين اللي أنا عاوز أقوله؟ لمجرد إن أنا حطيت سؤال ماذا لو؟ ماذا لو غيرت في النص؟ ماذا لو المسيح ما كانش مشى التلاميذ وقعد يحكي مع السامرية وهم قاعدين؟ ما كانتش قالت ولا كلمة. ليه؟ مش هتقدر تعترف، وهو مش هيقدر يصارحها بقولة 5 رجالة والتلاميذ قاعدين، عشان كده كان لازم يمشوا. ماذا لو؟ فاهمين ازاي؟ فكر فيها تلاقي مليانة بقى. ضع نفسك في الأحداث كشاهد متفرج. يعني ايه؟ دي طريقة تانية في القصة بالذات. اتفرج على الفيلم، حاول بخيالك تقف في موكب الشعانين وتتفرج على اللي بيحصل. خد لك اي شجرة زي زكة كده واطلع اتفرج. عيال هيصة والدنيا زحمة ومبهدلة وكلهم فلاحين في بعض وملايات لف وايه وحمار ماشي، كل الدنيا محوطة، واخدين بالكم؟ وقال ايه بيحطوا هدومهم تحت الارض وشجر والدنيا مش باينة والاصوات داخلة في بعض. انا بحاول امثل القصة ليه؟ يا جوز يجي في بالك ايه الهوسة دي كلها؟ على ايه ده؟ على ايه ده كله؟ فاهمين ازاي؟ وبعدين بالعافية شايف المسيح هو ده بقى اللي بيمشي، هو ده اللي عاملين له الهيصة دي كلها، عشان يبان بقى كلمة هو ذا ملكك يأتيك وديعا. فاهمين؟ انت لما قعد تتفرج على الموقف، تتفرج شاهد متفرج، اكتشفت ان القصة جميلة قوي. وانت بتقراها كنص لا جامدة نشفة، لكن لما دخلت في النص، لما تقدر في المجمع قاعد ربنا يسيعه يوعظ وست غلبانة عيني ظهرها معمول كده محني 18 سنة ويوم سبت ودعاها المسيح وبعدين حط ايده على ظهرها، ست عجوزة طيبة، وقال لها كوني محلولة من دائك، وبقى يساعدها كده تفرد ظهرها بعد 18 سنة. شوف بقى الأشعارة اللي في جسم الناس وهي بتبص على الست، وشوف وشها اللي بينور، وشوف الزغاريت اللي حصلت في المجمع من الناس الطيبين، وشوف الوش الكشري بتاع رئيس المجمع اللي قاعد قال ايه ماسك على المسيح غلطة. كل ده وانت قاعد جوه المجمع وتتفرج على اللي بيحصل، تلاقي قصة اختلفت تمام، بقت حلوة قوي. وفعلا طلع المجرم ده رئيس المجمع ده قلبه حجر، ده يعني اي حد يزغرط ويتنطط مع الست الغلبانة دي. ده امتى؟ لما بقيت شاهد متفرج، بقيت قاعد جوه القصة تتفرج، قصة فرقت تمام. او ماذا كنت تشعر، او ماذا كنت تفعل؟ ده ممكن تقف تحت الصليب وتقول لو انا تحت الصليب ومعرفش المسيح، تلاقيني كنت هشتمه زيهم، تلاقيني كنت هتريق، يمكن اقول الله ده هدومه ببلاش ادخل اقسم معاهم، يمكن لما كان حصل الزلزال كنت اجري على بيتنا وخاف، يمكن كنت فاهمين سنة اقصد ايه، كنت هتعمل ايه طيب انت في المكان ده في الظروف دي؟ لو انت مع التلاميذ في كالسيماني كنت هتطلع راجل زي يوحنا وتكمل؟ غالبا واحد من الحداشر كنت هتجري يا فكيك، غالبا، لانه دول حداشر لواحد، هو واحد اللي طلع جدع ومجريش او فضل ملازمه. طب انت كنت هتعمل ايه؟ ضع نفسك مكان بطل القصة دي بقى، برضو سيناريو تاني ضخم. يعني ايه؟ اذا كنت انت لما اغزى يعني الشحات بارتيماوس اللي بقاله سنين قاعد اعمى بيشحت في طريق أريحة أورشليم، وبعدين سامع حصة، وهو سامع عن يسوع ده بيقوله هو ده اللي بيشفي وفتح عينين الأعميان، كنت هتعمل ايه؟ هتبهدل روحك وتقعد تصرخ تقول يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني؟ طب لما يجوا يسكتوا كنت هتعمل ايه؟ انت حطيت نفسك مطرحه. صراحة انا كنت هسكت طبعا، كنت هسكت لما يهزقوني يقولوا لي ما تسكت يا جدع انت، حتة شحات كل الناس تلطش فيه براحتهم، هو ما سكتش، يحصل اللي يحصل، يهزقوه يضربوه، هي دي فرصة تفوت؟ يقول لك ازداد صراخا يا ابن داود ارحم. فربنا يسوع وقف الدنيا، تخيل معايا بقى، وبعدين جايين يقولوا لك بينادي عليك بينادي عليك، طب حد ياخدني من ايدي، حد ياخدني من ايدي، يمكن الناس خايفة تاخده من ايده. وفين لما غير حد خده من ايده وبعدين راح عنده، عمل ايه عنده؟ هو مش شايفه. فمين انا بعمل ايه؟ انا بعيش القصة كأني انا بارتيماوس، وبعيش لحظة عينيا بتفتح والاول مرة بشوف وش يسوع، وبأفاجأ ان حواليا الافات مؤلفة بتبص عليا، وبعرف قيمة المعجزة الضخمة اللي حصلت معايا، كل ده لان حطيت نفسي مكان البطل. طبعا حبذا لو حطيت نفسك مكان يسوع، هل هتسمع صوت واحد بينادي عليك وسط الهلومة دي كلها؟ هل هتوقف موكب زفة ضخم كله مجد عشان حتة شحات عاوز طلب؟ فمين انا عملت ايه؟ نقلت نفسي بقى هنا مطرح المسيح كخادم. لا انا كنتش هسأل طبعا في حتة شحات وده وقته، ده الافات، حتة شحات يمكن عاوز حسنة، لا المسيح وقف وقال لهم هتولي اللي بينادي علي. ضع نفسك مكان الشخص الاخر البطل المشارك، يعني ايه؟ اي عضو في القصة، أي طرف آخر في القصة، مش بالضرورة تكون، ممكن مثلا في قصة سجان فيليبي لا أنت بولس ولا أنت السجان، إيه رأيك تبقى واحد من المساجين؟ يلا عيش مسجون جوه السجن وتعالى نعيش القصة. قال إيه؟ في اتنين زبائن جداد أنت مش شايفهم، أنت في السجن داخلين بيتلطشوا وعمالين يشتموهم، وبعد شوية الدنيا هتنام، بدل ما يسكتوا عمالين يغنوا، غنوا على إيه الناس المجانين دي اللي جاي أول يوم تغني في السجن؟ ما انت قاعد مسجون مش دريان بعيشتك. وبعد شوية صوتهم بيعلى ما حدش عارف ينام، انما بين عليهم مبسوطين، مبسوطين على ايه المغفلين دول؟ ده هما كانوا بيتشتموا من شوية وكليغطين عقل او محترمة، بعدين تلاقي السجن بيتهز، بعدين الباب يتفتح، بعدين ده الدنيا كلها فتحت، وبعدين بتلاقي زمايلك بيجروا لجوه مش بيجروا لبرة، يا اخوانا الباب كده، انما كله بيجري لجوه، بيجري لجوه ليه؟ عاوزين يعرفوا سر اللي جوه ده، الناس دي بتغني ازاي والاغنيه خلت السجن يتفتح، انت مسجون مش فاهم حاجه، تدخل تلاقي اتنين زي الملائكه منورين وفرحانين بربنا، والمساجين مرصوصين حواليهم بيسالوهم جبتوا القوه دي منين. فمين اللي انا عاوز اقوله؟ انت عشت مسجون، لا انت السجان، وانت حط نفسك في بطل اخر كانه فيلم، تلاقي القصه فرقت جدا وخيالك وسع، وحسيت بطعم الأحداث وعظمة المعجزة وقيمة الزلزال، وإزاي بولس بينقذ السجان قبل ما ينتحر. سؤال بسيط جدا ممكن تسأله، ماذا تستفيد من النص؟ اذكر امثله من الحياه تطابق النص او تشابهه. يعني ممكن في اخر اي نص يا جماعه قبل ما تقفل انجيلك ارجوك اسال نفسك السؤال ده، انا خدت ايه؟ انا طلعت بايه؟ حتى لو ما عملتش كل اللي قلناه اللي فات، قبل ما تقفل انجيلك اسال نفسك هو انا طلعت بايه النهارده؟ لو ما طلعتش ارجع اقرا تاني وعيد من الاول. بعد كده اذكر امثله من الحياه. ساعات تعكس المساله، تاخدوا بالكم انا عملت ايه من شويه؟ قلت انا ككاهن لما يبقى حواليا زحمه ويجي واحد غلبان يقول لي عاوزك في كلمه، بصراحه انا بضعف واقول له بعدين بعدين. المسيح ما كانش بيعمل كده. انا جبت مثل من حياتي انا الشخصيه وركبته تركيب على حياه المسيح، فلقيت المسيح بيتصرف بطريقه مختلفه خالص. هو مختلف، هيراعي جدا الغلبان ده وهيوقف الدنيا كلها عشانه. يبقى انا حطيت من مواقفي انا بقى، من مواقفي انا وربطتها بالنص، عكست المسائل. ما خدتش النص وركبته على حياتي، خدت حياتي وركبتها على النص. الاثنين هيطلعوا نفس الفايده. ممكن تسال هل في النص ده في وعد؟ هل في حقيقه؟ انا قلت لكم الحته دي قبل كده. هل في مثل؟ هل في تطبيق؟ هتقولي انا ما لقيتش في النص حاجه اعملها. طب وماله؟ بس في النص حاجه تحطها في جيبك، حاجه غاليه تحطها في جيبك. ايه هي؟ ربنا بيقول لك انا بحبك، حطها في جيبك. مش هتعمل حاجه، هو اللي بيحبك. بس ده وعد، انا معكم كل الايام، ما فيش مطلوب منك حاجه، بس في وعد بيقول لك انا معاك. الوعد دايما مطرح رجاء. يعني ايه؟ يا سلام، حاجه حلوه قوي. هوب، هو قال انا معاك، هو قال انا هنجيك، وعد. هو قال لا اهملك، مش مطلوب حاجه لسه. طب انت مش لازم تاخد حاجه تعملها، خد حاجه تخبيها، خد حاجه تزود رصيدك. لما تبقى حقيقه انا هو الطريق، صدق، مطلوب منك صدق. بيقول انا السكه، مفيش سكه تاني. هنا مش بيقول تعمل حاجه، بس بيقول لك صدق. يبقى لما يعلن حقيقه مطلوب تصدق. لما يشرح تشبيه يقول مثل، افهم افهم افهم. يعني ايه؟ ربنا بيعتني بيك زي عنايته بالوردة الخيبانة اللي محدش شايفها فينا دلوقتي. وردة ورا ظهري كده ملونة جميلة جدا، شبعانة بالشمس، وبكرة هيقطفوها ويدوسوا عليها ويفعصوها، لنا ولا انت دريانين بيها ولا بقيمتها. هو بقى ايه؟ مشغول بيها وعمال يلون فيها ويحافظ عليها. شوف انت بقى مكانتك قد ايه بالنسبة للوردة دي. تشبيه، خليك تفهم. اخيرا وصية، مفروض تبقى فيه وصية بقى، وعد حقيقة مثل وصية في الاخر. ممكن تلاقي فعل امر بيقول لك اعمل كذا، الوصية دي بقى تحطها قصاد عينك. يعني كأن الوعد بتقول له اشكرك يا رب، الحقيقة بتقول له امين يا رب، المثل بتقول له فهمت يا رب، الوصية بتقول له حاضر يا رب. فهمت حاجة؟ كل ده بينك وبين الانجيل. الانجيل بيديك وعد تقول له اشكرك يا رب، بيديك حقيقه تقول له مصدق يا رب، بيديك مثل او تشبيه او شرح تقول له فهمت يا رب، اخر حاجه يديك امر او وصيه تقول له حاضر يا رب. كده تطلع من الانجيل واكل اكله تمام وفرحان بيها. لو ما عرفتش تعمل حاجه من الكلام اللي فاتوا، احفظ النص او اجزاء منه او ايه، او قارن بين شخص وشخص. انا هجري، معلش مضطر اجري. موقف وموقف، آية وآية، أسلوب وأسلوب، قصة وقصة. المقارنات بتكشف حاجات جميلة جدا. اقعد قارن الآية دي، إيه شبهها وإيه عكسها؟ في حاجة عكسها طبعا، مفيش حاجة عكسها بالمعنى الحرفي، لكن ليه هنا بيقول لا تحب العالم ومرة تاني بيقول هكذا أحب الله العالم؟ لا، ده هنا العالم هنا غير هنا. فتقعد تقارن، ليه قالوا على يوحنا أنه إلي؟ اقعد قارن. ليه افتكر يوحنا المسيح؟ اقعد قارن. ليه في حكايه في العهد القديم ليها شبه في العهد الجديد؟ اقعد قارن. المقارنات هتطلع لك حاجات بقى في بطن الانجيل مستخبيه كتير قوي. وفي الاخر دايما نسال، لو نص ما فيهوش نص عهد قديم، فين المسيح في النص؟ حتى لو عهد قديم، قول فين المسيح في النص؟ لانه قال فتشوا الكتب هتلاقوني موجود في كل حته. حتى لو عهد قديم، قول فينه؟ المسيح هنا في المزمور ده، المسيح موجود، هدور عليه. المسيح موجود في هوشع، في يوئيل، في عاموس، في زكريا، في القضاة، في اللاويين، في العدد، موجود. انا عاوز الاقيه. هتلاقيه لو دورت، بس عاوز تدور بذمه شويه.